بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة وهو محمد بن أسامة عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري حاء أي تحول الإسناد. وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله وابن عمر العمري قال حدثني أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قال النووي: أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات، أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، على أنك بالخيار بهذه السلعة إلى أن أرمي بهذه الحصاة. ممكن ينظر إلى الثوب أو السلعة بعينه يقول أريد ذاك الثوب، فيقول له البائع على هذا التفسير: لك الخيار لأن تأخذ ذاك الثوب أو تتركه، لأن تأخذ ذلك الثوب أو تتركه حتى أرميه بالحصى، فإذا رميت بالحصى وقعت على ذلك الثوب صار البيع نافذا ولا خيار لك. والخيار الذي دلت عليه الأدلة يستمر إلى أن يحصل تفرق الأبدان. والثالث أن يجعل نفس الرمي بالحصى بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا، فهو مبيع منك بكذا، أي ليس لك أن تتراجع ويعين له الثمن، هو قريب من الذي قبله. الخلاصة أن هذا البيع من بيع الجاهلية، بيع الحصاة، إذا رميت السلعة بالحصاة كان بيعا، أو برمي الحصاة يقطع الخيار ويصير البيع نافذا. والذي دلت عليه الأدلة أن ذلك ليس ببيع، وإنما المشتري ينظر يقلب الثوب وله أن يتراجع عن البيع ما دام مع المشتري في المجلس، ما دام مع البائع في المجلس وللبائع أن يتراجع. وعن بيع الغرر، وهذه الجملة تشمل ما سبق من بيع الملامسة والمنابذة والحصاة، كل هذه البيوع وما كان من بابها منهي عنها لما فيها من الغرر، لما فيها من الغرم أو الغنم، إما أن تغنم أو تغرم، وهي تتنافى مع التراضي الذي يكون بين البائع والمشتري، إنما البيع عن تراض، قال النبي عليه الصلاة والسلام. قد يأخذ الإنسان هذا الشيء وهو لا يرغب فيه، لكن إن صار الزمن بتلك الصور، الله يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض. قال النووي: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، العبد الآبق الذي شرد عن سيده يبيعه بعد شروده لا يستطيع أن يسلمه وربما لم يره من اشتراه، كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه. يقول: أبيعك ثوب من هذه الأثواب، ما يرى، ما يدري هو كبير ولا صغير، أو أبيعك شاة من هذه الشياه، لا يعني لم يعينها بعينه، قد تكون كبيرة وقد تكون سمينة، وشاة من شياه ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة، كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع، لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول في حمل الشاة ولبنها، يعني الغرر اليسير الذي هو تابع لغيره وتدعو الحاجة إلى شراء ذلك الشيء واغتفر، فأن تشتري دارا تراها لكن تجهل أساسها، وتشتري شاة أو بقرة حامل لكن تجهل ما في بطنها، أهو واحد أم اثنان، كبير صغير، واغتفر هذا، وتشتري بقرة حلوبا أو شاة تجهل كمية الحليب، هذا غرر يوجد فيه شيء من الغرر لكنه يغتفر يسير وهو تابع لغيره. قال: وكذا أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر، غرر حقير منها أنهم غرر حقير منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها بليف أو صوف أو ما أشبه ذلك، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز، لأن الحشو تابع للجبة وأنت تشتري الجبة، لكن إذا كان المقصود من الشراء هو الحشو لابد أن يكون معلوما، وقد يحتمل لغيره، يعني يكون وقد يحتمل بيع الغرر أو بعض الغرر تبعا، تبعا إذا دعت إليه الحاجة كالجهل بأساس الدار. إذن هذا الصواب يا أخوة، وقد يحتمل بيع وقد يحتمل بعض الغرر تبعا أي لغيره، تبعا إذا دعت إليه الحاجة، أولا أنه تبع لغيره، ثانيا دعت إليه الحاجة كشراء البيت مع جهل أساسها وشراء الشاة الحامل والشاة التي في ضرعها لبن، كل ذلك تبع لغيره، يعني الأساس الدار تابع للدار والحمل تابع للشاة واللبن تابع للشاة المشترى، هذه صورة. قال: وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، الأول تابع للغير مع حصول مع الحاجة، وأجمع المسلمون على جواز الغرر اليسير. من هذه الصور أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها، ولو بيع حشوها انفراده لم يجوز، وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا، مع أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29، الإنسان يجهل أن يكون الشهر 30 أو 29، فإذا انتهى الشهر سلم المستأجر. وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب، يقول الشرب بكذا شرب حتى تروى بكذا ما تدري كم تشرب، هو كذلك غرر يسير ويغتفر. بعض المطاعم يقول ادخل كل ما شئت بمئة ريال، بعض المملكة بمئتين، كل ما شئت، هذا يأكل كثيرا يأكل قليلا، في شيء من الغرر لكن اغتفر. وبعضهم يدخل بعض تلك المطاعم ويأكل يسرف، ربما يحتاج يتعالج أضعاف المال الذي دفعه، يكون حاله مثل حال آكلة الخضرة، يسرف في الأكل ربما يسعر، الله يقول له كل واشرب ولا تسرف إنه لا يحب المسرف، ما في ذلك من الضرر. قال: وأجمع على بطلان بيع الأجنة في البطون، في بطون المواشي والطير في الهواء، قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا، أو كان تابعا لغيره يسير على الحاجة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.